الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذه حلقة يعني تمثل أهمية عظمى، أولا لأنها ترتبط بمواضيع ربما تمس الناحية العقدية فضلا عن الواقع المر الذي نحياه الآن. أبدأ لأن السلسلة تحت عنوان في قلب الحدث، أبدأ بأمور سريعة لأنها تقع في قلب الأحداث، وأعبر منها سريعا إلى الحديث الذي أنا بصدد نقل أهل العلم للكلام فيه. أبدأ بقضية أثيوبيا أولا، أو شئتم قلت كما تنطق أثيوبيا، قضية أثيوبيا. المعلوم أن قضية المياه التي تختلف فيها بعض الدول مع مصر والسودان قضية تمثل خطورة عظمى، لأن اليهود دخلوا في هذه اللعبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بمعنى أن النظام السابق كان قد قطع العلاقة تماما مع دول حوض النيل، وهذه الدول دول فقيرة جدا لا تقدر على شيء على الإطلاق، ومصر من القديم كانت قد عاودتها على بعض المنح والمساعدات لأجل هذه الاستفادات، فضلا عن أن هناك من المراسيم ومن المواثيق بالنسبة لمياه حوض النيل الكثير والكثير. لكن هذه الدول سارع إلى المعاندة في المرحلة الأخيرة من النظام السابق، حتى أن أثيوبيا كانت تستدر مصر لكلام يعني لا يقبله عقل ولا منطق، حينما كانوا يقولون إن مصر لا تستطيع إيقاع الحرب على أثيوبيا، ثم وزير الخارجية كان يقولها إن مصر لا تقدر على الحرب مع أثيوبيا، رغم أن عصابة بالموتوسيكلات تستطيع أن تأخذ أثيوبيا في لمح البصر، بل إن عصابة بالدراجات تستطيع أن تأخذ أثيوبيا في لمح البصر. لا يهمني هذا الكلام، المهم هو أن المشكلة يعني زادت أكثر وأكثر، ودخلت إسرائيل في عمق القضية، حتى أن سد النهضة الذي تقوم أثيوبيا عليه الآن يمثل خطورة رهيبة على السودان وعلى مصر. وأن الدول التي تمثل المعارضة وهي الدول الأغلبية في قضية حوض النيل أرادت أن تطبق ما وعدت به، فإنها ستمنع نصف الكمية عن مصر، ساعتها سنرى زجاجة الماء أو سنرى قارورة الماء تصل إلى 20 أو 30 جنيها، بل إن الكثير من الأرض الزراعية المصرية سيموت تماما، بل إن المصريين مع احترامي سيكون الماء عندهم أغلى من البترول، أغلى من الغاز ومن كل شيء. وتلكم فجيعة حذر منها القاسي والداني، لأن حرب المياه أخطر من حروب السلاح. نعم، المهم هو النظر إلى موقف مصر. دائما أقول إن الموقف المصري لم يتغير لا في النظام السابق ولا في النظام الحالي، وهو نظام مع احترامي يميل إلى المهادنة والضعف والاستسلام والمهانة، وهذا ما يقبله عقل على الخط، لأن الأمر مصيري لا يخص الوطن ولا يخص مجلس الوزراء ولا يخص عيني على الإطلاق، بل يخص 90 مليون. نعم، أقول السد الآن يبنى، صحيح أنه في مهد لكنه يبنى، وأن الآليات وأن الأدوات تمر من خلال قناة السويس، الأدوات التي يبنى بها السد تمر الآن بالليل والنهار من قناة السويس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة، أنا أسأل سؤالا واحدا لكل المصريين ولكل العاقلين، ماذا لو كانت إسرائيل مكان مصر؟ يعني بمعنى لو كانت إسرائيل الدولة، يعني طبعا إسرائيل بريء من دول، لو كانت دولة إسرائيل مكان مصر الحين وأثيوبيا قامت بهذا الاستفزاز، ما الذي كانت تصنعه إسرائيل؟ على الفور سيقوم الطيران اليهودي على الفور بتدمير هذا السد من أساسه منذ شرعوا فيه بحجر واحد أو بلبنة واحدة. أعطيكم مثالا على ذلك، حينما شعرت إسرائيل بأن دولة العراق بقيادة صدام حسين رحمه الله رحمة واسعة يقوم ببناء مفاعل نووي على الفور ودون استئذان من الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي جهة، قام الطيران الإسرائيلي
محلقا على أرض العراق، ثم دمر الأمر من أساسه ولم تستأذن. لماذا؟ تقول إني أحافظ على أمني القومي، إن أحافظ على أمني القومي وأمنع أي خطر يهدد مستقبل إسرائيل. إذا أي فعل أو أي شيء ينجم في بلاد العرب على الفور نرى إسرائيل تتدخل فيه بالطحن. طيب لماذا نستمرئ الذل والمهانة ونقبل من الأثيوبيين هذه الألاعيب؟ الصواب أن بيننا مواثيق وبيننا معاهدات دولية، شهد القاصي والداني وشهدت عليها الدول. إذا المجال للحوارات لم تصلح ولم تدفع الحوارات منذ 4 أعوام أو أكثر، ثم ضارت المفاوضات لم تصلح على الإطلاق، وانتظروا حتى شرعوا في بناء السد. ما المنتظر بعد ذلك؟ أن يقوم السد على ارتفاع أكثر من 190 مترا، ثم بعد ذلك تمنع نصف الكمية عن مصر، تموت الأرض الزراعية، يشكو الناس من قلة الماء، تصير الزجاجة الواحدة بحوالي 30 جنيها، حينئذ نعيش في مهلكة اقتصادية أخرى، بل نعيش في مجاعة ليس بعدها مجاعة بسبب غياب الأرض الزراعية وبسبب غياب الناتج الزراعي من الأرض الزراعية. الصواب أن المفاوضات لم تنجح، أن المعاهدات لم يعترفوا بها. في هذه الحالة يقوم الطيران المصري على الفور بكي هذا السد في مهده قبل أن يستفحل وقبل أن يصير سدا عظيما. أما وأن اليد المرتعشة التي تستغل استغلالا سيئا ما هي إلا فاشلة في هذه الأمور. بمعنى آخر، بما أننا نعلم أن اليهود دخلوا في اللعبة فإنهم لن يتراجعوا على الإطلاق، لأنهم يريدون استفادة من مياه النيل. ولذلك فإن مصر إن لم تظهر القوة على أثيوبيا فإنه لن يكون لها مجال، بل إن المجتمع العالمي لن ينصف مصر على الإطلاق. لو اتجهنا إلى مجلس الأمن ما أنصفنا، لو اتجهنا إلى الأمم المتحدة ما أنصفتنا، لكن لو دككنا السد دون اعتراء على الأثيوبيين ودون اعتراء على الأرواح على الإطلاق فإن أحدا لن يتكلم، لأن المفاوضات فشلت ولأنهم لم يعترفوا بالمعاهدات، ولأنهم يعني يعتدون على 90 مليونا في أخص أمورهم في شريان الحياة. ولذلك أقول إن هذا الأسلوب الفاشلة، إن هذا الأسلوب الذي يهبط بمصر دائما إلى القاع، وكأني أنظر إلى المجتمع العربي نظرة ما بعدها نظرة، دائما نحن نقبل الذل والمهانة. بمعنى أن اليهود يمثلون 4.5 ملايين، يمثلون 4.5 من الملايين، ويعيشون سرطانا في قلب المنطقة العربية في وسط أكثر من 300 مليون، 4.5 وسط أكثر من 300 مليون، ورغم ذلك هم الذين يعتدون على الفلسطينيين بالليل والنهار، يعتدون على الدول العربية بالليل والنهار، يمثلون خطورة على سيناء، يمثلون خطورة في كل مكان، يرعبون المنطقة العربية، ونحن الكثرة الغثائية ونصره ونلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة. لماذا؟ لأنهم علموا أننا متفرقون متناحرون مهزومون هزيمة داخلية، لا نجرؤ على المواجهات على الإطلاق، لا نستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولذلك طمعوا فينا. أيضا الشعارات، يأتي حزب اللات والعزة الممثل في رأسه الطاغوتية في هذا الحانوتي المسمى بحسن نصر الله، ويتجه إلى سوريا، انظروا يتجه إلى دولة سنية يقودها 5% من النصيريين الروافض، ويدخلون يذبحون الناس في مناطق متعددة في سوريا، وإن المنطقة العربية بأسرها نائمة. حتى الشيعة طمعوا فينا، والشيعة لا يمثلون شيئا بالنسبة للكم والعدد لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم رأوا أمرنا مع اليهود وهم يهود، ولذلك دخلوا اللعبة أيضا. إن كل ضعيف أو إن كل عدد قليل يريد أن يستفحل فليتجه إلى العرب لإذلالهم، وإن العرب يقبلون الذل والمهان. حتى في مصر شربنا هذا الذل وتجرعناه، حتى مع أثيوبيا التي تعذب المسلمين هناك وترتكب أسوأ الأمور مع الإسلاميين هناك، حتى قوضت عددهم وقوضت نسباتهم. إن القضية تمثل يعني هجوما على شريان الحياة، تمثل اعتداء على المصريين والسودانيين، تمثل استفزازا للمنطقة بأسرها بالاتفاق مع الدول الأخرى لدول حوض النيل. لذلك أقول لماذا أثيوبيا بالذات، لماذا أثيوبيا بالذات؟ وقلت لو كان اليهود مكاننا ما انتظروا لحظة في جك السد. إذا كانت مصر تريد أن تثبت وجودها في المنطقة لا تعتدي، ولكن تتجه إلى هذا السد الذي قام على الاعتداء لدكه في ضربة واحدة ثم العودة بالسلام بإذن الله جل وعلا. أما والإنهزامية التي توجد في الصدور، نخشى من كذا ونخشى من كذا، ابق على هذا الخوف ولن تكون إنسانا على الإطلاق، ستتنازل عن الثوابت دائما، ولن يكون لك وجود في عالم الذئاب إن لم تتدأب وسط هؤلاء، فإنهم يأكلونك. ما هذا العار؟ صرنا أذلة حتى أمام أثيوبيا. قلت إن عصابة بالدرجات يستطيعون أخذ أثيوبيا في لمح البصر، لكن أن يتمرس وزير الخارجية هناك أن يقول مصر لا تستطيع كذا، فمن حقه أن يقول ذلك، لأنه يرى يدا مرتعشة في النظام السابق، يرى يدا مرتعشة في النظام الحالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحل مع المعتدي لا يكون إلا برد الاعتداء. أما وأن نذهب إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة فمصيرنا كمصير الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما وهم على طاولة المفاوضات، منذ أكثر من 60 عاما وهم يتجهون إلى الأمم المتحدة، منذ أكثر من 60 عاما وهم يتجهون إلى مجلس الأمن، ويزيدهم هذا رهقا، بمعنى أن اليهود يوما بعد يوم يزيدون في بناء المستوطنات، يزيدون في تخريب الأرض الزراعي، يزيدون في أخذ الأرض الفلسطيني، حتى أننا لو بقينا على هذا سيأتي اليوم الذي لا يوجد فيه مكان واحد لفلسطيني واحد. أنلجأ بعد ذلك لهؤلاء المجرمين؟ ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. انظروا إن توأم الشر، إن توأم الشر يعني تم الدمج بينه. ولذلك نرى القرآن ما يأتي بذكر توأم للشر إلا بين الاثنين، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. إذن لا مجال على الإطلاق أمام هؤلاء العدوانيين في قضية استسلام أو إدعان، لا بد من دك هذا السد من جذوره، وإلا فإننا سنجني كارثة مستقبلية. نعم، حتى وإن كنت أؤيد من أعارض حينما قال بعضهم لا بد من منع الشاحنات التي تنقل المواد لبناء هذا السد، نعم هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان، لكن قناة السويس يعبر منها القاسي والداني، الروس بأسلحتهم لقتال السوريين السنة، الصينيون يذهبون أسلحتهم لقتال السوريين السنة، والآن أثيوبيا من خلال قناة السويس بمعداتها لبناء السد، ماذا؟ كيف يحترموننا بعد ذلك؟ إننا نمثل دمية لا واقع لها في المنطقة، ولا زلنا مع احترامي يعني فارغين، بمعنى أن فراغا سياسيا موجودا يريد الملء. لذلك طمعت إيران في أن تملأ هذا الفراغ السياسي، وطمعت تركيا في أن تملأ هذا الفراغ السياسي، ونحن أشبه بالأيتام على موائد اللئام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. هذه النقطة الأولى. الثانية بسرعة جدا حتى أدخل في شرح الحديث، رد فعل يوم 30/6. طبعا الكل يقول ستخرج ثورة إلى آخر هذه الأمور، لا شأن لي بهذا الكلام، ولا شأن لي بالموالاة ولا بالمعاداة، شأني أن أرى أمنا وأمانا في بلدي، شأني أن أرى اقتصادا قويا في بلدي، شأني أن لا يكون فيها من الفاسدين ولا من الخونة المجرمين أحد، شأني أن تتكاتف المؤسسات وأن تتعاطف وأن تندمج حتى تكون شيئا واحدا لمصلحة المصريين، لكن كل مؤسسة على حدة ولا تتعاون مع الثانية على الإطلاق، وكأن كل مؤسسة عدوة لأخرى، القضاء مع الشورى، الشورى مع القضاء، وقس على ذلك بالنسبة لبقية المؤسسات، وكأننا نعيش أعداء كالانقسام الموجود في الشارع تماما بتمام. المهم هذه الردة للفعل بمعنى اللي 30/6 شجعت المجرمين والفاسدين واللصوص والمرتزقة وتجار المخدرات، شجعت هؤلاء جميعا على أن ينزلوا الشارع الآن من الآن، يعني فرحا بهوجائية قادمة للإجراء، بمعنى مثلا في مدينة المنصورة أول أمس وأمس على مدار يومين معركة بالرشاشات والآلي في شارع محمد فتحي التجاري وفي الشوارع الجانبية بالرصاص الحي بالخرطوش بالآلي بكل شيء بالرشاشات، وكأننا لا نعيش في دولة على الإطلاق. أين الأمن؟ لا أمن ولا أمان. أين وزير الداخلية الذي أعلن أنه وقف للإسلاميين وفعل في اثنين كذا وقبض على كذا؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. ما الذي فعلته أمام البلطجي؟ ما الذي فعلته للشارع المصري؟ قس على ذلك بالنسبة لبقية المحافظات. لا أمن ولا أمان. امرأة من قرية تتبع مركز كيرنس تخرج مع أبنائها تختطف، وحتى الآن منذ أكثر من أسبوع لا يعلم أحد شيئا عنها على الإطلاق. قس على ذلك في بقية المحافظات. يعني أسلحة، أتصل بأخ شيخ حبيب يعني الساعة الواحدة ونصف ليلا، يا شيخ أنا منتظرك لأجل كتاب كذا، يقول إن معركة تحت البيت البارحة، إن معركة تحت البيت بالآلي والرشاشات ولا أستطيع النزول، وما استطاع أن يصل إلي إلا بعد أذان الفجر. إذن نحن نعيش في غابة، إذن نعيش في لا دولة، لا نرى ذرة من أمن ولا من أمان، لا نضحك أنفسنا على الإطلاق، لأن الذي يكذب ويفعل على نفسه سيبتليه الله في زوجته وسيبتليه في أولاده، هذه حقيقة. ولذلك نشهد بأن الأمن فاشل بكل المقاييس، بأن الأمن حاليا لا يمثل تواجدا في الشارع على الإطلاق، بل إننا نعيش في غابة القوي فيها يأكل الضعيف، والإنسان يتم تثبيته في الشارع في أي لحظة، بالليل، بالنهار، في العصر، في الظهر، في أي وقت. خلاصة المسألة أن الإجرام الأخير الذي ازداد بعد إذ سمع الجميع عن شيء قادم يتحمله طرفان: الحكومة الضعيفة التي لا تقدر على ضبط الأمن حتى الآن في الشارع المصري، وهذه المعارضة الهزيلة التي لا تملك إلا والعياذ بالله جل وعلا أن تفضع وأن تقدح دون أن توجه النحى أو أن تأتي بالخير للبلدة. أي حقوقهم إلا الانتقام، حتى ولو على حساب هذا الشعب، حتى ولو كان فيه سقوط هذا الشعب. نتحدث عن الشباب المعارض، أتحدث عن الفئات فقط المستفيدة، وأتحدث عن الذين يملكون الدولارات في سائر البنوك الدولية ويملكون من الجنسيات، بل إنهم على وعود مع دول أخرى، حتى لو احترقت مصر لسافروا في الحال وما تأثروا بأي شيء يجري في بلادنا. أتحدث عن رؤوس الخراب. إذن حتى أكون عاجلا ومنصفا، وحتى لا يظن إنسان أني أجامل جهة، إننا نعاني من أمرين: من حكومة فاشلة لا وجود لها في الواقع، وبين معارضة لا تنظر إلا للانتقام حتى ولو كان على حساب الشعب وضياع مصر. ابتلي المصريون بهذين، بالحكومة وبالمعارضة، وأرجو الله جل وعلا أن يبصر المصريين بالحق وبالحقيقة حتى نخرج من هذا المأزق. ولذلك أرى أن كل نقطة دم تسقط الآن من جسد مصري أو مصرية، وأن أي اختطاف يحدث لامرأة أو لطفل أو لرجل أعمال إلى آخر هذه الأمور الآن يتحمله النظام ويتحمله رؤوس المعارضة. لا أتحدث عن الشباب، بل أتحدث عن رؤوس المعارضة. إذا النظام ورؤوس المعارضة يعني هم المسؤولون عما يجري الآن من إرباكات على الساحة ومن ضياع. النقطة الثالثة بسرعة جدا: شأن السوري اليوم بالنسبة للقصير، معلوم أن جنود حزب الله والعزة اتجهوا من جنوب لبنان إلى منطقة القصير، ومنها إلى لاريا، إلى كيت، إلى كيت، في حتى بالنسبة في دمشق بأسره انتشروا فيه يرفعون الرايات والأعلام. أسأل الله أن يسقطها وأن يسقط هذا الحانوت المسمى بحسن نصر الله والعزة، والذي كشف عن طائفيته الخبيثة النتنة وكشف عن وجهه القبيح، لكني أقول إنه انتشر هناك بكافة الآليات والأسلحة والإمكانيات والمستطعات بجوار النظام السوري، بجوار أيضا الجيش المدرب من إيران على يد الحرس الثوري، وهم إيرانيون يزيد عددهم على 65,000، إضافة إلى الميليشيات العراقية الرافضية التي اتجهت من العراق إلى المنطقة هناك. ماذا فعلوا في القصير؟ حاصروا القصير وقاموا بالضرب في المدنيين في الشوارع وفي البيوت، حتى أنهم في يوم واحد أصابوا 1500 أصابوا 1500 من المدنيين، لا أقول من المقاتلين. ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى الإسعافات وإلى النجدات التي تتمثل في الصليب الدولي أو في المنظمة العربية. قطعوا حتى أنهم أمسكوا بالجرحى وأخذوهم حتى يقولوا إننا أمسكناهم أسرى وعذبوهم وهم مدنيون لا صلتهم بالقتال على الإطلاق. لكن حزب اللات والعزة يريد أن يحقق نصرا وهمية فيقول لقد أمسكنا من المقاتلين 1000 أو 10 أو 500 أو ما شابه، لكنه في الحقيقة ما أمسك إلا المدنيين. أسأل الله أن يدمر كبد هذا الطاغوت حتى نصر الله بسرطان لا يخرج من جسده أبدا. أسأل الله أن يبتليه بمرض يجب الدم في عروقه حتى يكون عبرة لمن يعتبر. لكن يبقى عندي سؤال، مساعد وزير الخارجية الإيراني البارحة أو الأمس يقول في بيان إن تم تسليح المعارضة أو أتت أسلحة من أي جهة فإننا سنفتح جبهة مع الجولان. ركزوا معي جدا، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. المتحدث هنا هو إيراني، مساعد وزير الخارجية الإيراني وليس سوري. إذا بالنسبة لبشار الكلب لا وجود له على الإطلاق، بالنسبة لبشار الشيء القبيح هذا لا وجود له على الإطلاق ولا بيان له. إذا من المتكلم؟ هو الإيراني. إذا حينما يقول سنفتح جبهة، إذا من المقاتل؟ هم الإيرانيون الذين ينفون وجودهم. إذا هو يثبت تماما أن هو الذي يقاتل، أن الإيرانيين في الساحة وأنهم الذين يقاتلون السنة، يقاتلون الجيش السوري الحر، يقاتلون المدنيين ويذبحون المدنيين من السنة والجماعة. إذا إنما يقول هذا التصريح الخطير سفتح جبهة مع الجولان، إذن تم الأمر على أن بشار الكلب لا وجود له ولا محل من الإعراض وأنه آلة أو دمية في يد هذا النظام. ثانيا، هذا التصريح يفيد نقطة أخرى، حينما تقول سنفتح جبهة مع الزلام، لماذا لم تفتح الجبهة من قبل؟ لماذا يقول الكذاب الأفاتح أحمد النجات دائما إسرائيل شيطان وسننسفها من على الخريطة وتدمرها فوق الأرض؟ الطريق مفتوح الآن، الساحة مفتوحة، لماذا لم تدمر إسرائيل الآن؟ ولماذا تقول إن سلحتم المعارضة مع الجولان؟ أتالي ماذا؟ لليهود حرسوا لهم الوجود كذبت انزلت على 40 عاما، يفضحون أنفسهم ويقولون إن لم تفعلوا كذا فإننا سنفتح جبهة، هنزعل إسرائيل، هنزي إسرائيل، هنخلي إسرائيل تزعل منين. ورغم ذلك النقطة الثالثة، ورغم ذلك التهديد، لماذا لم تتحرك إسرائيل؟ رغم أن إيران تقول أنها في سوريا، ورغم أن إيران تقول أن تستطيع فتح جبهة مع اليهود، لماذا لم يتحرك اليهود؟ هي فرصة. إننا نسمع النتن ياهو دائما يقول إننا نريد توجيه ضربة لإيران وأنه يستأذن أمريكا في ضربة لإيران. الآن من بحاجة إلى استئذان؟ إيران موجودة في سوريا، لماذا لم تتوجه بالضربة الآن؟ ولن يعاتبك أحد على الإطلاق لأنه هجرك من خلال الجولان. ثانيا، ولأنه معتدي أتى إلى بلدة أخرى واحتل سيادتها، لماذا لم تطلق إسرائيل يعني طلقة واحدة على إيراني أو على واحد من حزب الله حتى تعلموا أن المعارضة معروفة، أن اليهود هم الإيرانيون يختلفون فقط ويتناحرون على الكعكة على المصالح، لكن في الاتفاق في المعتقد هل انكشف الأمر؟ إني أريد أن أزرع الفهم في صدور الجميع، علنا أن نفهم جميعا. المهم آخر نقطة بقى، دور روسيا أراها أن يجمد الدم في عروق قادتها، وأسأل الله جل وعلا أن يفككها، أسأله جل وعلا أن يفككها. روسيا دخلت معادلة ودخلت من قبل والآن وتقول أنها مستعدة لتزويد يعني الجيش النظامي بالصواريخ المضادة، يعني سبحان الله هي كفت لها قاعدة هناك، والروس يقاتلون في القصير ويقاتلون في داره ويقاتلون في ريف حلب ومخ. المعلوم أن الجنود الروس يذبحون الأطفال والنساء من جنود حزب العزة، أنهم إرهابيون، وحتى تنزل التيار الإسلامي. المعلوم أن روسيا برجالها بسلاحها والأسلحة اللي عدت عادي من قتل سويس للنهار من أسلحة روسية لقتل سنة في سوريا، وهم استنكرناها لحظة ولا لحظة واحدة، لحظة ما وقفت على الإطلاق أبدا. كأن الدماء هذه ليست لمسلمين، كأنها ليست لأبنائنا، كأنها ليست لأطفالنا، كأنها ليست لكائنا، كأنها ليست لبناتنا. والذي لا يتأثر إنما هو خنزير لا دم عنده على الإطلاق. خلاصة المسألة أن قضية روسيا أثبتت بوضوح أن القوات الروسية موجودة على الأرض وتلعب أيضا في سوريا. لماذا؟ لأن سوريا المعقد لروسيا في شرق الشيء على الإطلاق، ولو كان الثمن هو دماء السوري التحقيق نفسي كل خطأ أربط في سوريا يرون يستمر وحسن ورغم المجتمع الدولي يعيش على فقط من يعيشون الوطن والفرق ولا شيء أجل، وقم منهم لا عقل له على الإطلاق يتجي إلى فيينا، يتجي إلى النمسا، يتجي إلى أوروبا، يبحث عن الراقصات كذا وينفق الملايين. وسألته عن شيء فالرجل مخدر لا يعيش شيئا على الإطلاق، وجزء هذه الدائرة التي تحدثت فيها هم كالأيتام على موائد اللئام. طب الجمع العربية، الجمع العربية دي أنا مش عارف فاتحينها ليه وبيضيعوا أموال، يعني محترامي يعني عبارة عن رواتب وإجراءات وكيت وحوافز، لمن هي الجمع العربية؟ ما في شيء من الجمع العربية أتكلم بحرية وأن أن يحجر على رأي على الإطلاق. أنا لا أعرف بجامعة عربية ولا توجد جامعة عربية، أنا حر أضر. الجامعة العربية لم تتحرك، لماذا؟ لأنها تنتظر الأوامر الأمريكية واليهودية. شأن ذلك عربية معين تنتظر الأوامر الأمريكية كم دول عربية ليه؟ لأن دول مرتبطين لا سكوت سكوت بدليل ما حدث في ليبيا حينما أوصت أمريكا على الفور بالدخول هناك قامت الجامعة العربية عقد اجتماعا طريقا اجتماع للقادة الإثري دون استئذان حتى روسيا لما أعلنت أنها رافضة ما نظروا إليها على الإطلاق وأنزلوا الأسلحة بالقناصير المقنطرة من قطر ومن السعودية ومن كذا ومن فرنسا إلى آخره، وأمروا يعني تم على سبيل الصنعة. لماذا؟ لوجود مصالح تتعلق بذلك وتصفية حسابات قديمة. لا بالنسبة لسوريا وهي الأمر القومي للمنطقة بأسفل ينتظر ماذا تريد أمريكا، ماذا تريد اليهود ولا حول ولا قوة الأمم المتحدة صام متجندة. لماذا؟ أمريكا تحرك الأمم المتحدة طيب محكمة الجنايات الدولية التي وعدت للبسطاء والمساكين هذا العالم واحد ترضينا نسرين ها سودان لليهود، سيبنا نعمل دولة في دارفور، سيبنا نعمل دولة موزعة أيضا للنوبة المصرية خلاص. إيه؟ لأن دي خطة يهودية. لما نيجي نضغط في قضية السد مع إثيوبيا، إسكت، إلى آخره، وإلا قلت إلى آخره. هذه الأمور. هل بشير يستوي في الأسفل التي قتل حتى الآن أكثر من 150,000 فضلا عن المشردين والمعذبين والذين هم في السجون؟ ألا بشر يعرضون عليه الآن أمينا بعد كل شيء؟ مش مطلوب محكمة الجنائية لا تخرج خروج آمن عشان يعني خاطر إسرائيل وعشان خاطر أمريكا خرجك خروج آمن، يعني مكافأة ليك ولأبيك لأنك عميل يهود، أن أباك يعني كان عميلا يهودي. لا ما في على الإطيرون، لا ده أنا هدخل كمان انتخابات 2014 ما عملت الديمقراطية عندي، هدخل انتخابات 2014. الله إيه اللي بيحصل؟ يعني البشير والذي يعني كسفوا على رمكو، كسفوا يا غرب. الأمر الثاني البشير أنبوش الابن، الابن اللي دمر ديار المسلمين وقتل أبناء المسلمين ودمر البنية التحتية لبلاد المسلمين، دمر العراق جعلها خرابة كدولة تعيش في القرن أو العصر الحجري الآن، رغم أن العراق كانت أقوى دولة في المنطقة، كان أغنى دولة في المنطقة إلى آخر هذه الأمور، دمر أفغانستان قتل الآلاف فيها أخذ بهذه الأمور. إذن بوش ولدي داخلك عن المسكين وعن الفقير. طيب البشير ولا حسن نصر الله؟ حسن نصر الله اللي قيم بمذبح للأطفال، ما بيستحيش ما بيستحيش، هذا الحانوتي مش مستحي انه عاد يذبح أطفال ونساء، هذا الحانوتي القدر الطائفي الدميم، هذا ما يستحي. طيب الحانوتي اللي تبلده وبيحتل الحين دولة سوريا وقاعد يفعل فيها الأفعيل مع النساء والأطفال، اللي ما بيكسبش المجن اللي ما عندوش رجولة يروح على النساء الأطفال. طيب نساوي البشير يعني بحسن نصر الله، مين مين هم المجرم عشان أبين لكم الوجه الأمريكي الدليل. طيب بعد كده البشير أم إيران؟ إيران دمرت العراق، إيران دمرت في أفغانستان، إيران دمرت في اليمن، إيران دمرت في البحرين، إيران دمرت في المنطقة الشرقية في مكعب السعودية، إيران دمرت في الإمارات، إيران لازالت تدمر في المنطقة، إيران دمرت في سوريا. يبقى مين الوقت؟ البشير والإيران. انا عايز اقول لكم يا عرب يا مسلمين، انتوا عايشين مسيحية هزلية، احنا بتضحك علينا واحنا اللي بياخدنا لطاولة المفاوضات، عامل لنا كبير وهو اللي بيتحكم في التعيين وفي الازالة الى اخر هذه الامور، يعني شيطان مارد، يعني هو اللي بيتحكم ويلعب اللعبة. وانا بينت لكم المسألة، ولذلك الامور خطيرة. اخر حاجة اسرائيل اللي بتدعني عايزة توجه ضربة لإيران والساحة فاضية، لكن ابدا ما تختلف معاه بس في المصالح. ليه؟ لان عارفه ان ايران داخله تخلصها على الاسلاميين، ايران داخله تخلصها على السنه، لان الجهاد عند السنه فقط، اما عند الشيعة رافض ما عندهمش جهاد الا اذا خرج امام، ويبقى قابلني لا في امام ولا في اي حاجه في السرداب، وانا مستعد ارخل لهم الزبده، ولا مؤاخذه هاخد معايا كلب بوسطي يشم يدور على البتاع بتاعهم دي، مش اي حاجه على الاطلاق، ما في اي حاجه. اذا القضيه عملاء وما فيش اي شيء على الاطلاق، نتكلم عن الروافض مش عن كل الشيعة، عشان ما حد يقول لك كذا. خلاصة المسألة اللي انا عايز اقوله ان حتى اليهود بيلعبوا لعبة خسيرة وهم انجسوا الناس. المجتمع الدولي اين وعوده؟ كنا نسمع بقى يفعل اسم اوباما، لو النظام السوري استعمل الكيماوي ضيحة وكأنه ابو جهل في معركة، يعني في معركة بدر ضيحة. طب ورينا عملت ايه يا حبيب؟ ورينا عمل ايه؟ هنعمل شارات مفتوحة، شارات ولا الفقوس ولا لا، انت اللي طلعت السيارة. قضية مبنية على الإفك والكذب، وبعد كل يوم ضرب كمام، توريني لا 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 لا، شوية نصابين شوية أفاكين. أخرج بقى من دي إلى أخطر حاجة، وللأسف لقيت المشايخ تتكلموا فيها كم، أنا يعني حزين. أنا فرطبت بالحديث بقى لاني شغال فيه، معركة هرمزدون، معركة هرمزدون، والبعض ينطق هرمزدون مع التسجيل قليلا على الراء. خلي بالكوا جدا من قضيه هرمزدون، ما في شيء اصلا اسمه معركه هرمزدون، ولا في الكتاب المقدس اي ذكر لشيء اسمه هرمزدون. حتى بالنسبه لي تفسير البعض، يعني الغالب من اليهود الغالب من النصارى، ما احد يقول بذلك على الاطلاق، بل هي لعبه سياسيه. وهثبت لكم ان اللي قام بهذه اللعبه ما يتعدى العدد بالنسبه لي القساوسه والاحبار 4 افراد، بالنسبه للزعماء ما يتعدوا 3 أو 4 أفراد ايضا. وتجرى البعض عن ديني اللي سارع وكتب معركه هرمزدون الكبرى علامات الساعه جسمت لقيام الخلافه الاسلاميه. حاسب حاسب يا حبيبي، انت كده بتضر المراهقين والبسطاء ابنائنا والمحبين للجهاد اللي هم صفوه دمينا واللي تعلموه من دينا، كل حين يقول لك تمهيد الخلافة يلا ويروح يلف نفسه ويتقتل وكيل الى اخر هذه الامور. اي تمهيد الخلافة اي تمهيد. وسوريا الان تحت وقت روافض وسنة حولها من كل اتجاه ولا يستطيعون رفع ذرة من الاصر عليها. ده احنا في مهزلة. اي خلافة طلبها ونحن نعيش في ذل ومهان. مجموعة من الشيعة الروافض لا يسوى مجموعة من الكلاب في ارض سوريا. يذبحون السنة. يذبحون. اين الخلاف واين هذا الذي هو حرص على الخلاف. ايضا السودان ممزق مدمرة تقسم الى اربع دول الان. اين هؤلاء الذين يمهدون للخلاف. افغانستان تحت الجحيم والنيران الليل والنهار وما هناك تعليم ولا ثقافة ولا حتى تحصل علم شرعي. وتليكيت باكستان والتي جعل قادتها امرها تحت قادة امريكا تذهب الطائرات بلا طيار تقتل الناس بالليل والنهار وما في سياسة للباكستانيين على الاطلاق. وتقول هذا تمهيد للخلافة الاسلامية. لا تعال معي الى اليمن. اليمن فيما تعيش فيه من مجاعة وفقر مدقع مع تقصيب يعني قادم بالنسبة للجنوب والشمال اصلا يحفظ اليمن ومع لعبة الحوثيين الذين يمتلكون الاسلحة يقاتلون بها السعوديين قاتلون بها اليمن في انواع على المعارك الدائرة في اليمن بالليل والنهار الى اخر هذه الامور. وتقول لي تمهيد للخلاف البحرين وما يحدث في البحرين من جبهة الوفاق الرافضية ومن مطالبها الثلاث والنيران التي تحت ارض البحرين واتجه الى هناك ذي الجزير. ثم تقول لي هذا تمهيد للخلافة الاسلامية. ايضا تعال معي الى العراق وما ادرك ما العراق التي كانت اقوى الشعوب اقوى الجيوش اقوى الاقتصاد. الان العراق تعيش في العصر الحجري. الروافض ينحون السنة في كل يوم. الدماء صارت مسلية مادة مسلية في وسائل الاعلام بالليل نهار. دماء السنة يذبحون يكخون يقتلون على يد الحرس الثوري وعلى يد الميليشيات التي اسسها القادة في العراق من الروافض. ثم تقول انه تمهيد لخلافة الاسلامية. مصر وما ادراك ما مصر لا تعيش ذرة الان من امن ولا من امان فضلا عن تقري ابنائها وتشاحن ابنائها وعداوة ابنائها فيما بينها. بل ان ثورة الاسلامية خسر الكثير والكثير. بل ان اعظم من ذلك انا نرى خلافا في مسائل عظمة جدا. بل ان الامر زاد ودخل الينا الشيعة الروافض. كنا في عافية من ذلك ولم يكن عندنا من قبل شيعي واحد. صرنا نعاني جمعنا الى المعاناة معاناة اخرى يترتب عنها سفك الدماء وتناثر الاشلاء الى غير ذلك. ثم نقول تمهيد للخلافة الاسلامية ونحن لا نجد امنا ولا امانا ولا اقتصادا فضلا عن دخول الشيعة الروافض في كل سبحات مصر. اننا نريد ان نفيق ولا نريد ان نضحك على انفسنا. الجزائر وما تعانيه الجزائر الان لا حول ولا قوة. وتقول تونس وما تعانيه تونس. ليبيا وما تعانيه ليبيا. وتقول لا نريد ان نضحك على البسطاء ولا على ابناء الصغار على الاطلاق. لا نريد تكوين جيل. نريد تربية جيل حقيقي يستطيع ان يحمل الراية ينفط العار وينفض هذا الذل والوباء عن رأسه حتى يقول للعالم انا المسلم انا القوي باذن الله. قوي بعلمه قوي بعقيدته قوي بتكنولوجياته قوي بالتقدم قوي بالتقنيات قوي في كل المجالات. لا اقول انا المسلم ثم بعد ذلك من يقلل عني ارهابي اما اني اوضع في السجون واما ان اقتل في مناطق اخرى. وفي النهاية تخلف وخسائر وفشل وزيادة امية فضلا عن العار الذي يصيب المسلمين والمسلمات في كل مكان. هذا دكتور تعال بقى معايا لمعركة هرمزدون. شوف الصلاة بالحديث. الصهاينة البعض منهم جدا يعتقد انها معركة نهائية حاسمة فاصلة بين اليهود واعوانهم من جانب وبين قوى الشر من جانب الاخر. انا عايزكم تركز معايا جدا. انا هبسط يعني بزرعت حاجة كده في اذهان الناس عشان يسيطر الحاجات. يقول لك تعالوا نخترع لعبة ناخد يعني فترة من العهد القديم ونبني عليها اضغاث احلام وبعدين نزرع في الناس حاجات عشان نستكره المسلمين وتجيش الاسلام والمسلمين وبعد كده نكسب تعاطف المجتمع الدولي والمجتمع الدولي يغذينا بالسلاح يغذينا بالاموال وبعد كده يتعاطف معنا في القتال. انت من يد اللعبة. اما والمشايخ او بعض المشايخ يدخلون في اللعبة ويسقطون في الشباك ولا يفقون شيئا عن المسألة ثم والعياذ بالله جل وعلا يربطون هذا بالخلافة. خلاصته المهم كلمة هرمزدون هذه الكلمة او هذا التعبير الشائع الذي يتم استخدامه في هذه اللعبة بديلا عن كلمتين الكلمة الأولى هرم، الثانية هار، الثانية مجدو، مجدو تقل بعد مجدون. المهم هار مجدو. طيب هار بمعنى جبل، مجدو اسم للجبل أو المكان الذي به الجبل. يبقى ركزوا معايا جدا، هار مجدو، هار الجبل، مجدو زي ما قلت جبل أحد، منطقة أحد وده الجبل، والجبل اسمه جبل أحد، خلاص هي دي. هنا هار مجدو، هار يعني جبل، مجدو اسم الجبل او اسم المكان، يعني يطلق على الجبل ويطلق على المكان، هار مجدو. اذا هناك في فلسطين المحتلة جبل اسمه مجدو، اسمه مجدو في حتة اسمها مجدو. هذا الجبل قالك نلعب عليه اللعبة دي، ايه اللي حصل يا جماعة؟ قالك احنا بنقول وعقيدتنا بنقول ان بناء على بعض التفسيرات في العهد القديم ان عند موقع الجبل ستقوم معركة كبرى فاصلة وسيقتل فيها مئات الملايين، مش مليون ولا اثنين ولا عشر، مئات الملايين من قوى الشر، يعني من جنود الشر من ناحية، يتم القاء فيها على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون تدمير مملكة إسرائيل التي قامت مرة أخرى بعد زوالها، بمعنى أن طبعا فلسطين لم يكن بها يعني ولا واحد يهودي منذ فترة قريبة، ثم بعد ذلك التواجد 7% 13%، ثم بعد ذلك الاحتلال أتى شذاذ الأفاق من كل اتجاه، وأنا كنت شرح التدرج من ساعة ذهاب سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أور بالعراق إلى الأرض المقدسة، جبت المراحل كلها وشرحتها كده مش عايز أعيدها مرة ثانية. المهم يقول لك دول عايزين يدمروا مملكة إسرائيل اللي تأسس جديد في الشرق الأوسط، وبعدين يقول لك والحرب دي اللي يحصل دي يؤذن بعودة المسيح عشان يحركوا العواطف في النصارى مرة ثانية. يقول لك جيت بعودة المسيح مرة أخرى. شوف التفسير الأولاني لما كانوا مختلفين معهم، قال لك لأن المسيح هينزل وسيحارب بجوار هؤلاء الشرقيين فترة من الزمن، يعني المسيح هينزل هيبقى مع الشرقيين اللي هو مش مع بني إسرائيل وعنوانهم، لا مش مع الصهاينة، هيكون مع الطرف الآخر يقاتل معهم فترة من الزمن. مين دول يا جماعة لا تتلوهم؟ ألك أن قاتل الشيوعيين والروس والشرقيين، خلي بالكم دي، الشيوعيين والروس والشرقيين. بعد كده لما وجدوا الإسلام يظهر طارة أخرى، لا كل إنه اختفى، لا بمعنى أن الدعوة الإسلامية أعادت بقوة مرة أخرى، وأن الأجيال عائدة تنادي بالإسلام وبتطبيق حقيقة الإسلام على الأرض إلى آخر هذه الأمور. ألك لا، الروس مش أعدائنا، الشيوعيين مش أعدائنا، لأن الشيوعية إلى زوال. وبعدين يقول لك الشرقيين مش كلهم اعدائنا، اذا ايه اللي يحصل؟ يقول لك لا، ده الملحمه دي اللي هيروح فيها مئات الملايين هتبقى بين اسرائيل واعوانها من ناحيه، ضد الجيوش المسلمه من ناحيه اخرى، ضد المسلمين والجيوش المسلمه من ناحيه اخرى. خلي بالكم شوف اللعب عشان تعرفوا ان لا في هرمزون ولا شيء بيالفوا ويغيروا. اول مره قال لك المسيح نازل، المسيح هينزل مع مين؟ قالك مع الشرقيين، الشرقيين اللي هم مين؟ قالك اللي هم الشيوعيين والروس والشرقيين. المسيح هيقاتل مع دول، هيقاتل بني اسرائيل واعوان بني اسرائيل. طب وعيسر كده هيدمر مئات الملايين من الطرف الاخر اللي هم من الشرقيين والشيوعيين والروس. رجع لك الله مش عايزين نخسر الروس، مش عايزين نخسر دول، قال هم مش حاجه اسمها شيوعيه الوقت بتضيع اهي، طب نعمل ايه؟ لا الخطر كله جاي من الاسلاميين، نحول تاني. هون المسيح نازل واول ما هينزل هيبقى مع بني اسرائيل. خلي بالكم شوف شوفوا التغيير التام عشان حد يشيل حريصكم على الاطلاق، خذوا مني الشرح. يقول لك المسيح جاي، وبعدين هيقاتل مع بني اسرائيل اول لحظه. يا عم انت قلت لي المسيح هيبقى مع الدوق مع اعداء بني اسرائيل، رجع ثاني مع بني اسرائيل، ماشي هيقاتل مين؟ الشيوعيين والروس والشرقيين؟ قال لك لا، هيقاتل الجيوش الاسلاميه والمسلمين. ده كان شعبك. فبعدين انا اسال سؤال، العهد القديم في ذكر للمسلمين والجيوش الاسلاميه، هو العهد القديم جمع قتال مع المسلمين على الاطلاق؟ مش كلام من ده على الاطلاق، بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في كلام من ده على الاطلاق، عشان ابين لكم بس ان الامر اكذوبه، اكذوبه يا قومي افهموا مني حتى نكون على بينه من الامر. شوفوا اللعبه دي، قلت لكم الان استعيض عن ذلك بالاعتقاد بانهم يتمثلون في شعوب وجيوش المنطقه الاسلاميه، وان المسيح قال تشوف المسيح هيعمل ايه؟ المسيح هينزل مع اليهود. يا سلام على التزاوج، ده انتوا اللي بتقول المسيح ده ان والعياذ بالله والعياذ بالله بتقولوا ابن زينة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. بل هو نبي مرسل عظيم من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إنما اليهود حتى في اعتقادهم يقولون أنه ابننا وأنه من الجند بربار إلى آخر هذه الأمور. الله يرجع إلى يستقلب واطف في النصارى يقول لك لا ده المسيح نازل. نازل إزاي؟ قالوا معنا إحنا. يقول لك خلاص يبقى نبرأ اليهود من دم المسيح. اللي يأخذ الخزعبلات بتاعهم يقولوا قتلوه وصابوه نبرأ. ويبقى اليهود شكرا لهم بدل ما نقول أعدائنا شكرا أني لولا أنهم ما فعلوا ذلك وتم قلب المسيح إلى آخره ما غفر سلطاي. يبقى الكثير بإيه؟ لضم الكتاب يبقى كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس، العهد القديم اللي هو التوراة، العهد الجديد اللي هو الإنجيل، وما أعمال الرسل. شفت اللعبة وسعد إيه؟ خلصوا. تعالوا معاي بقولوا المسيح حينزل هيئة مع الإسرائيليين، وأنا الإسرائيلي يروح يقاتل الجيوش الإسلامية وسيحرق هؤلاء بالنار والكبريت. بالنار والكبريت، احتمال يجيب علبة كبريت المسيح اللي يقولوا عليه المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، واحتمال بقى يجيب علبة كبريت ويولع سيجارتين ولا بتاع، انا اعرفش بقى المسيح ده مش المسيح اللي عنا اللي احنا بنؤمن به على الاطلاق. جايز بيتكلموا عن واحد تبرسي ولا حاجة والله اعلم. خلاصه يبقى معناه ايه؟ قال لك ده هو ما يتم تفسيره بالحرب النووية. يوم عن النفع عندنا بيقول لك شو الحرب النووية جت في معركة هرمزدون، معركة هرمزدون فيها استعمال سلاح نووي ويموت فيها مئات الملايين. عم موت الخيل انت مش فاهم حاجة اصلا. هو يقول هيحرقهم بالكبريت والنار. عايز اعرف ايه الكبريت والنار؟ زي يقول لك ايه هيغرقهم بالمية والمية. ايه الكبريت والنار؟ ما الكبريت هو النار والنار هي الكبريت. خلاصه خليك ابو لامع يقول لك اما هيحرقهم الكبريت والنار بمعناه بقى حرب نووية. المسيح نازل هيقاتل مع بني اسرائيل والعوان من ناحية، هيئة الجيوش الاسلامية معاه نووي. ما ايه نووي؟ قال لك يبقى لما بقى نعطي التكنولوجيا النووية لاسرائيل لازم امريكا ترضعها التكنولوجيا دي، ولذلك صنعوا لها مفاعل نووي ودعموها بالناحية النووية جدا عشان يزرعوا في عقول الناس ان بيعجلوا بالنووي هذا، لان المسيح نازل هيستعمل النووي ضد جيوش الاسلامية. ركزوا معايا للعبة اكثر واكثر. بقول لك دليلك ايه؟ لك موجود في الكتاب المقدس. النص ايه يا ولد؟ يقول لك ان الارض سوف تدمر بالنار. لا نووي هو نووي. الله فكروني بالنكتة. كان امن الدولة المصري عامل زي لما اقف شوية المخبرين اللي هم العبط اللي بقوا ماشيين كده الواحد شالت لياته من ورا وكده. امن الدولة المصري ستينات، خلوا بالكم من دي، كان شو بطلة كله يقولك تابع اي حد يقرا القرآن. فكان فيه مجموعة تروح تقعد عند واحد صديقهم قرآن ارضي، وبعدين كل يوم يعني كتاب تفسير وكتاب حديث. كتاب التفسير كانوا بيقرأوا الكتاب اللي بدرس في الازهر اللي هو التفسير النسفي، كتاب الحديث بيجوا برياض الصالحين للنووي. فهم دخلوا والمخبر قام حاط ودنه على الشيش بتاع الشباك. ها نبدأ بايه؟ موضوع التفسير يا بحديث لو انا قلب الناصري اللي هو التفسير يعني تنقول لا بالنووي اللي هو الامام النووي شرح ايه بحديث رياض الصالحين. المخبر يقول بالنووي يسمع تاني ده يقول لا مش بادئين بنفي نبدا بالنووي، تنقول والله ما احنا بادئين الا بالنفي درس على مبنى من الدولة. مصر راحت مش هتلحق هتكون وصلت. طب ليه ده بالشكل مع بعض يبدأوا بالنسفي ولا بالنووي؟ البلد راح راحوا قدي ومسكوه بالضرب وخدوهم وحكم وتحطوا في السن، وهو النسفي اللي ما نسفي والنووي لما يحب نشرفين النووي. وفي النهاية شوية حمر فتا من اي حاجة على الاطلاق. كذلك هنا تعالوا شوف يقولك ان الارض سوف تدمر بالنار. يا سلام حوست يا ابن الحرب النووي ان الارض سوف تدمر بالنار. الارض بتدمر بالنار، الارض اللي احنا عايشين عليها دي ايضا على نار، هي معلقة لا شيء يحملها لا من الامام ولا من الخلف ولا عن اليمين ولا عن الشمال، هي معلقة بالجاذبية، هي كتلة نارية واحنا عايش على القشرة الارضية. خلاص المسألة لان ده مش تخصصتهم عايز اكثر في الكلام نفس المسألة. نذكر في القرآن وكيت الأرض يجي على يوم كيت وفي ركض إلى آخر هذا الأمر، والأرض هتتفجر والبحر هتتفجر ويتصل بعضها ببعض من علامات الساعة هتولع. قال مش ناوي، مش ناوي هنا. وبعدين انت قلت له استحنا وين؟ انت المقدس اللي يعرف نووي هي القضية ان الارض تدمر بالنار. يقول لك اي ان هرمزدون نووية. المهم ترعوه. وبعدين بقول لك بعد ما المسيح يستعمل نووي، انا مش عارف المسيح الا يستعمل نووي، يعني هيستعمل قنابل ويستعمل طلقات ولا هيطرل بالطيارة. خلاصه بقول لك بعد ما المسيح يستعمل السلاح النووي ويدمر الجيوش الإسلامية ويقتل مئات الملايين من المسلمين، قال لك هذا رجل يحكم العالم. وبعدين يسود السلام، يسود السلام بعد ذلك. يا سلام، يعني هو السلام اللي خلاه مسات جبر المسلمين؟ يعني لو أنهم استغلوا المسلمين هيسود السلام؟ ده ما في شر على ظهر الأرض إلا في اليهود. ده ربنا بيقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نعم، وخذينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا إلى آخره. الفساد من اليهود، النيران من اليهود، القتال من اليهود، الفتن من اليهود، الغدر من اليهود، يعني كل شيء سيء إنما من اليهود وليس من المسلمين على الإطلاق. الذي يعنيه الإيمان بهذه العقيدة عمليا اللي بيروج له، وللأسف وجدها بعض المشايخ المسلمين في القضية دي، اللي يعني الترويج للقضية ثلاث أمور. أول حاجة إعطاء الدعم لليهود من قبل المسيحيين بملا محدود. يقول لك المسيح بتاعنا نايل، آه، ويبقى مع المسيحيين، آه، ويبقى مع اليهود، آه. يا عم احنا مع اليهود، ده من حبه لهم جاي لهم، هلا خلاص احنا معاه، ودي الأسلحة، ودي الأموال، ودي كل شيء. ولذلك ترون العالم الغربي بأسره مع اليهود ويضمن أنه والأمان اليهودي، ويضمن أنهم يهود حتى لو في قدر كيف، بل يقدمون كل خير لليهود على شعوبهم وعلى مقدراتهم. هذه واحدة. اثنين، مؤازرة اليهود في إشعال هذه الحرب الكبرى في مواجه المسلمين. يعود الدعوة في دماغ الناس، الصلوات في دماغ الناس لغاية ما تستقر مع المجتمع الغربي والناس ما تتعاطفش من المسلمين. ليه؟ لأن المسيح نازل، هيبقى عن الناس دي، دلال عن أن المسلمين سيئين وهم اللي منعين السلام في الارض. اذا كان الحاله نتلكك لهم من خلال مجلس الامن، نتلكك من خلال يعني اي حاجه من اللي عملنا دي، وبعدين الاذن لهؤلاء بضرب هذه الجيوش الارهابيه وبضرب هذه الشعب الارهابيه، ونتخلص من هؤلاء عشان المسيح ينزل. وفي الحاله دي تبقى دمار على الاسلام والمسلمين. ثلاث نقطه، هذا الامر يؤذن بان عوده المسيح الذي ينتظرونه مره اخرى قريبة وقادمة. خلي بالك بقى، تشير الاطلاعات الرأي اللي عايز اوصلها لكم في النهاية عشان ابين لكم اللعبة، اعتقد ما في ابسط من الاسلوب اللي انا قلته ولا في ايسر من الجمل اللي انا سمعتها، واعتقد ان انا حكيتها لكم زي حدوتة مش محتاجة واحد يقعد يبسط اكثر مما ذكرته الان. اعتقد ان اي شيخ او اي داعية او اي حبيب يعني بيخطف المسألة ومش فاهم يرجع للكلام هذا عشان يكون على نور في المسألة. شير استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين أقبلوا منطقة هذه العقيدة قالت بنسبة 39%. أولا الأمريكيين ما يفهموش أي حاجة. الأمريكي رجل بتعمل، رجل بتعمل شغال الست أيام، اليوم الراحة بتاعه يشرب الخمر ويروق دماغه تماما ويمشي وخلاص يرجع ثاني للعمل. أما هو مغيب، ما يعرفش حاجة، مغيب عن السياسة بي، مغيب عن هذه المكائد، لا يعرف. اما القيادات المخترق من قبل اللوب اليهودي دي اللي فهمه وبتعمل، لذلك ده كله كلام اف الاستطلاع الذي اجري عام 84. تعالوا نشوف بقى مين اللي قال الكلام ده. باكر عليه من ابرز الكهنة الذين يبشرون بهرمزدون بات روباتسون، بات روباتسون ده واحد. اثنين جير فالين، اثنين ثلاثة جاك بيمب، اربعة اتش سميت. يبقى اربعة اربعة اربعة. وبعدين تعالوا رؤساء ريغان اللي هو الرئيس الامريكي السابق، بوش الاب، بوش الابن، وبعد كده رئيس الولايات اليهودي بنيامين نتنياهو. يعني اربعه واربعه، ومعموله الفيلم ومعموله قصه ومعموله اضحوكه، كل ده ضحك على المسلمين. بعض المشايخ يربط دي بقى ويقول لك لا دي مربوطة بالحديث اللي عندنا الوارد في صحيح مسلم بتاع الملحمة اللي هتبقى في بلاد الشام. وهيقول لنا تحت 10 غاية, تحت كل غاية 10,000 واحد, تحت 80 غاية, كل غاية تحتها 10,000 مقاتل, ورواية ثانية عند البخاري 12,000 تحت كل واحد, ما لا أصل على الإطلاق. واللي عنده ذرة من ريح علم شرعي لا يقول بهذا. إنما القضية قضية هرج في آخر الزمن, قضية هرج في آخر الزمن. ولي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. تعالوا معايا كده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا تقوم الساعة, مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج, الهرج بالتسكين على الراء, حتى يكثر الهرج, الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ ايه ده؟ قال القتل, القتل. الهرج دي القتل يكثر. تعرف ان الساعة الربيط لما يكثر القتل في كل بقاع الارض. الحديث عند الامام مسلم في صحيح 18 على 113 شرح النووي. طيب الرواية الثانية عن ابن مسعود بين قال صلى الله عليه وسلم بين يد الساعة أيام الهرج, يعني أيام القتل, وبعدين يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل, اللي هو يزول فيها العلم الشرعي ويظهر فيها الجهل بالدين. زي الأيام دي كده, لو بلية جرى له حاجة شهيد, ظلطة جرى له حاجة شهيد, يعني حرامي جرى له حاجة شهيد, واحد من أبناء الشوارع يرمي مولوتوف واتقتل شهيد, واحد غت التاني جام سكينة ومحدش عارف من دي شهيد. الله, واحد شايل حرامي من السابقين من الفاسدين يقوم شايل مثلا سلاح كاتم للصوت ويجي بجوار اللي جنبه ويضربه, تبقى الصلاة كلها جاية من الجنب أو من الخلف, شهداء, يلا شهداء, دخل الجنة يا عمي يلا, ايه دي خلاص يا جنة بينكم, المفتاح معاكم, ويصرف لهم كل شهر كذا فضلا عن المكافأة, وصل حرام البطل المكافأة, وحرام الوز المكافأة, وحرام الرز المكافأة, وبيليا مكافأة, واللص فلان مكافأة. كنا بنعيش في جهل, جهل حقير. خلاصة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج, القتل ليس في كل مكان, قتل. طب وبعدين؟ قال ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا أكثر ما نقتل, أكثر يعني في الغزوات والمعارك والفتوحات أكثر ما نقتل, إن نقتل في العام واحد أكثر من 70,000. ده احنا في المعارك بتاعتنا مع اليهود, في معاركنا مع أعداء الدين, في معاركنا مع المعتدين, في معاركنا مع هؤلاء الذين يقاتلون في كل جهة, نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 في هذه المعارك. شوف ايه قال, يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين, إنه ليس بقتلكم المشركين, ولكن بقتل بعضكم بعضا. تعال شوف سوريا أهو أدا واقع, تعال شوف العراق أدا واقع, تعال شوف اليمن أدا واقع, تعال شوف بقية البلدان البحرين أدا واقع, والكل يدعي الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. المهم قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ, نبقى صحيين فايقين, نعمل ايه يعني, هنبقى عاقلين اكيد, معنا عقل يعني, زي هنقتل النفسيه كده وتقاتل, قال ازاي ده كل شيء بيحتكم فيه الى كلام الله وكلام النبي. الله, ده احنا لابد نعود الى القران والسنه, لكن زي ما في مره كده تلاقي ده بيقاتل ده وده بيقاتل ده, ده شايل ثعبان لده, ده شايل مولوتوف ده, ده شايل طبنجه لده, ده شايل خرطوش ده, ده شايل قال الجيش وده بيقتل الجيش. الله, اللي بيحصل مصري مصري, مسلم مسلم, اللي بيحصل ما انتش فاهم, اللي بيحصل ما انتش فاهم. ومع عقولنا يومئذ, يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لينزع عقول اكثر اهل ذلك الزمان. ماشي الواحد منهم كيت وخطط وفكر وبتعدين يأكد ويدي كيت وعمل كذا, لا حول ولا قوه الا بالله العظيم, لكن في الحقيقة منزوع عقله, في الحقيقة منزوع عقله. ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. كل واحد في دماغه إن هو الوطن، إن هو القوي، إن هو اللي على الحق، إن هو بيستقل. ده أنا في سبيل كده موت. أنت موت موت يا حبيب. وبعدين ها يبقى أنا في سبيل كده صليت الظهر، ما صليت الظهر، صليت الصبح، صليت عصر، صليت مغرب، صليت عصر. لا، وربما مش شكل مع عمه قبل ما يجي، ربما ضرب والده قبل ما يجي، ربما كيف، ربما يعني وتراه فاسد، ربما تلاقيه اشرب بنج. وانا لي قضيتي ولن اتراجع عن قضيتي. يا عم روح غسل نفسك الاول، غسل نفسك الاول واظهر كده وتبقى بني ادم. وبعدين انت اكلت هتروح في 60 كده، انت رايح فين؟ رايح جنات النعيم؟ لا، ما لنا في كم. المهم الحديث لنا في الجامع برقم 2043. اما يا جماعه عن قضيه بقى اللي هي احنا نتصالح مع الروم صلحا امنا ونغزو احنا وهم عدو مشترك، واحد يقول عدو مشترك ده بقى الصين واليابان والمنطريين، الثاني الفالح يقول لك لا، عدو مشترك هو ايران، ايران ايران وربما روسيا معاه، والثالث المفتح. لا 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 لا، ده احنا نقاتل مش عارف ايه، يطلع يجود وماجود، كل ده جهل. لان الانسان لا يجب ان يتصارع على الاطلاق، ولا بد وان يكون مسبوقا كلام اهل العلم في المساله. ولو انه تأنى ونظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعلم انه جاهل وليس على حقيقه من الامر على الاطلاق. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اجل جزء بس من النص انه قال تصالحون الروم صلحا امنا، وبعدين وتغزون انتم وهم عدوا عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، يعني تسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمر ذي تلول. المهم يقول رجل فيرفع الصليب، يعني يقول ألا غلب الصليب، يعني النصر للصليب. يوم رجل مسلم جاي يوم أكله، بعد كده يغزر بالمسلمين، وبعدين تكون ملاحم يأتون في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 10,000. الرواية الثانية تحت كل راية 12,000 تحت إمام البخاري برقم 3176. خلاص المسألة يا جماعة إني أقول لك بقى، وهيجمع أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام بطر الملاحم، ويتقتل الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية يقتلون من قال، إما قال لا ندري فليها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى أن الطائر يمر بجنباتهم فما أخلصهم حتى يخر ميتا. فيتعدب بنو الأب كانوا 100، يعني شوف معايا كانوا 100، فلا يجونه بقي منهم إلا رجل واحد. خلاص المسألة يا جماعة تتبين عند الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يومئذ في الملحمة بالغوطة. الغوطة هي جنب دمشق، جنب دمشق إلى جانب مدينة يقتها دمشق من خير مدائن الشام 4298. إذا لما يقول غوطة، ما للغوطة بقى بور دمشق، وما إن أنا بقى في جبل مجدو في فلسطين. يعني أنا عايزك تقرب لي، يعني أبهالي ايه اللي جاب الجبل اللي اسمه مجده في مكان اسمه مجده في فلسطين للغوطة اللي جنب دمشق قريبة دمشق؟ يعني اي كلام اي عقل يعقل، فين هتبقى بالضبط، فلسطين ولا هناك في سوريا بجوار الغوطة؟ طبعا اذا يتضح لنا ان الكلام مبني على الكذب. اخر حاجة في الفقر بقى ان شاء الله جل وعلا، خبر اخير، أعلنت أمريكا دعمها للمالكي، دعمها للمالكي. تقول أنا الآن بس إحنا بنعمل ضد الإرهاب، هي تقصد ضد السنة، لأن أمريكا تورطت. ونجد الإخوة يجهزون للتقارير الحين ويجيبوها لي صور عابي مني في الحلقة إن شاء الله، ويستعيدوا كده عشان يظهروها. المالكي معلوم أنه طائفي، المالكي معلوم أن له قوات تعمل على صفات الآخرين، المالكي معناه أنه المندوب لإيران، وانا حاسس الثوري يدخل فيقوم بتصفيه للسنه. الملكي معلوم باخل القضاء ممنهج اعد يعد بالسنه، حتى ان جميع الجهات القياس تنكر عليه ذلك، لكن امريكا تقف بجوار ليه؟ عشان ما تفضحش. امريكا مع الشيعة الروافض ذبحوا اكثر من 2 مليون سني من الاطفال والنساء والرجال، فده متورط وده متورط، وفي النهايه امريكا اهدت العراق لايران. ولذلك لما تقول له احنا يعني بندعمك ضد كذا، يعني ندعمك ضد السنه، انت بتاعنا وانت رجلنا وانت اللي جاي معنا على ظهور الدبابات وانت اللي كذا، انما السنه هم اللي فهم الجهاد، السنه هم اللي بيكرهونا، السنه اللي مش بيحبونا. لا، يبقى فلدي هنغمض عينينا واشتغل. تقليد جاهز.
تفضل التقرير. ما شاء الله درع الجزيرة في البحرين، وهذا شيء نؤيده وندعمه. لما درع الجزيرة راح البحرين عشان تروح على البحرين ومملكة العربية السعودية والكويت. طيب ليه ما فيش درع للعرب في سوريا؟ يعني في درع وتحرك راح البحرين، وهذا ما نتمناه، وأسأل الله ينصر السنة في البحرين. طيب ليه؟ لأن السنة طائفية انتماء لإيران. طيب الوقت ليه ما عنديش درع أقول عليه درع العرب في سوريا؟ ده تحرك للبحرين ليه؟ هل هو حفاظ على البحرين؟ لا ده أكثر من ذلك. طب الدين مقدم على الأوطان، والأوطان مهمة جدا بعد دين الرحيم الرحمن. طيب ليه ما عنديش أنا، ما طلعتش أنا من دول الجزيرة وبقية الدول العربية درع كامل يتجه إلى سوريا لمنع هذه المذابح ولإيقاف ذلك الكلب عند حد لا قل أسد لا يسمى أسدا؟ ليه ما فيش؟ ورجعوا الحانوتي حسن نصر الله إلى لبنان سارة أخرى، ورجعوا الملكات العراقية الرافضية إلى حيث كان. ليه ما فيش؟ هذا سؤال ما لهش إجابة، لأن المصالح أقوى من الدين عند البعض. فادخل بالتقرير الثاني الله يبارك فيك، لأن الوقت يعني تقريبا يعني أزف على النهاية. فندخل بالتقرير الأخير إن شاء الله جل وعلا، وعقب بعده كلمتين وننهي الحلقة إن شاء الله.
عطريت حون وين اول حد جسر خامد عامر دبت الطيار عليهم
الله ونعم الوكيل
ولسع في جر جايين وراء
أخار.
يلا فضل في جر ما بنعرف في حدا يا عم، نحن جبناهم في جر حفرانا في هون ديك ثاني
روح لا يلا
القصير 21/2013
الله أكبر على هذا النظام المجرم. عصر الحزب الله منذ أكثر من عامين وهي تتدخل في مدينة القصير، واليوم يظهر دخولها في هذه الأيام القادمة. ها هم شهداؤنا، ها هم الأطفال تندل الجبين. فتنظروا يا عرب فالدور الإنسانية، هذه الأطفال أجلاء، هؤلاء الأطفال أصبحوا أجلاء. الله أكبر عليكم يا عرب.
الله
شهيد. أظن أن الأمر يغني عن التعليق، يعني ما أدري لماذا لا تتحرك المشاعر، ولماذا يقف أهل السنة دائما في موقف الضعف والذل والهوان. لفظه أظن كل ما سمعنا اللي اسمه مقتدى الصدر في بيانه أو الأمس، وهو يقول يا بشير أو شيع رافضي يقول بأعلى صوت في كل وسائل الإعلام بأن المالكي ما بعرفه النور بتاع ده، بأن المالكي والعراقي
اللي هو العراق كجنسية شيعي بأن المالكي يريد معركة بين شيعة والسنة، يعني يعمل على إشعال معركة بين شيعة والسنة. استثمر الوقت فإن السنة نايمين، الحكام العرب نايمين، تحركوش على الإطلاق اللي بيحصل في سوريا. طب ما نعمل عندنا، يبقى الكتائب تتحرك مع الحرس الثوري الإيراني وبالمرة، ونخلص على الكثير من السنة وندمرهم ونهمشهم. مش عارف هنفضل كده لغايه امتى؟ خلاصه المساله يا جماعه ان القلب صراحه يعني يكاد يعني ينفجر ويتحرك من مكانه على حال المسلمين، وبالذات على وضع حكام المسلمين الذي لا يساوي يعني مثيلا كهذا فوق هذا المكان. خلاصه المساله ان عايز اقول لهم لابد وان نفهم، لابد وان نتعلم، لابد وأن نكون على قدر المسؤولية، لابد وأن نكون رجالا وأبطالا. خلاص المسألة، خطبة الجمعة القادمة لنا إن شاء الله في الجمعية الشرعية بالمنصورة، الجمعية الشرعية بالمنصورة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة أمجاد وفي عاملين عليها جميعا وفي صاحبها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة التي لا تنتمي إلى حزب ولا إلى جماعة وليست مع أي فصيل على الإطلاق. أسأل الله أن يبارك في العامين عليه وأن يغنيهم، أن يرضيهم، أن يبارك فيه، وأن يبقي هذا المنبر منبرا عاليا، وأن يجعله على منبر كصوت إسلامي معتدل في الأقطار والأنصار. هذا، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.